بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، في الدرس الماضي في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك الكذب، يعني في سؤال لو قال قائل: هل هذا خاص بالصدق والكذب ولا يشمل جميع المعاصي؟ واضح السؤال، هل هذا يكون في الصدق والكذب فقط أم أنه في كل المعاصي؟ إذا الإنسان فعل المعصية وتحراها وأكثر منها صار من أهلها، ولا خاص في الصدق والكذب؟ ليظهر أنه عام، ليظهر نعم، يؤيده قوله تعالى. هذا نص ما في شك، هذا نص الحديث ما في شك، لكن هل هذا يعم جميع المعاصي أو أنه خاص في الصدق والكذب؟ عند تعمل الواقع تجد أن الإنسان لا يصير من أهل هذه المعصية إلا بعد مرار وحرص عليها وطلب وبحث، بخلاف الشخص الذي تعرض له وليس متقصدا ولا باحثا لكن يفتن، تتعرض عليه له فتنة عرضا فيقع فيندم ويتوب من قريب، هذا يعافيه الله في الغالب. لكن الذي يحب هذه المعصية ويبحث عنها ويطلبها ويكذرها، في الغالب أنها تتأصل في نفسه حتى لا يستطيع الفكاك منها. لا شك هذا في تحذير شديد من التساهل المعاصي ومحبة المعاصي والبحث عنها وطلبها، فضلا عن الفرح بها. الناس والعياذ بالله يفرح إذا فعل معصية ويبشر أصدقائه أنه فعل كذا وفعل كذا، يأتي فرحا ومستبشرا أنه سرق أو زنى أو سكر أو كذا أو كذا، فهذا يبتلى بالإدمان وعدم خروج من هذه المعصية والعياذ بالله. في كتاب الله ما يشهد لهذا، وقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوب من قريب، يعني إذا فعل معصية بادر بالتوبة، هذا يعافيه الله. لكن من أصر واستمر فإنه قد يبتلى بعدم الفكاك من ذلك الذنب، نسأل الله العافية. باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. ما هي النصال؟ قال في الحاشية: جمع نصل، وهو حديدة السهم. حديدة السهم، يعني هذه الحديدة لو ضربت إنسانا أو خدشته أثرت فيه، حديدة حادة تؤثر لو خدشت شخصا. ولا أمسك بنصالها، يعني معناها أن الشخص إذا كان معه شيء فيه خطورة فيجب عليه أن يبعده عن الناس، يعني لا يصيب أحدا. معه سيف يحمله بغمده ما يشهره، معه مسدس ما يجعل فيه رصاص وجاهز للإطلاق، أن هذا قد يضع، يعني تقع اليد على الزناد وتنطلق الرصاصة. مثال مثلا: حمل قدرا فيه ماء حار أو طعام حار، فلا يجوز أن يتخطى فيه جالسا أو نائما وإن كان ممسكا له بقوة، لأنه قد يقع أو يقع منه بعض الشيء، فهذا فيه احتياط. وذلك جاء في السنن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، ما تعطيها خاك ومسلول، معك سيف تنظر إليه، أردت أن تعطيه شخصا تغمده ثم تناوله من تريد، هذا يدل على العموم. كل شيء في خطر يجب حفظه وإبعاده عن الناس. بعض الناس يقول لا أنا متمكن من حمل القدر أعطيه السيف بحذر أو ما شابه ذلك، ما ينفع، يتحذر هذا والثاني والثالث ثم يتساهل العاشر والعشرون فيقع الضرر. فهذا التحذير لسد الباب لئلا يقع شيء من الخطر. فإذا كان هذا في الأشياء غير المقصودة فكيف بالشيء المقصود؟ يدل على عظم حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى إذا كان في هذه الأمور يسيرة التي في الغالب أنها لا تضر، في الغالب السلامة، ومع ذلك جاء النهي مؤكدا، فكيف بتعمد أذية المسلم؟ وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. لاحظ التأكيد ثلاث مرات. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال ليقبض على نصالها. وباب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة، يعني حديدة فيها خطر كالسكين والسيف وما شابه ذلك مما فيه خطر، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لاحظ التأكيد والتشديد، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني حتى لو كان لا يتهم في أذيته، يعني حتى لو كان في دليل على أنه لا يريد الإساءة لكن قد تقع الإساءة بدون قصد، هذا فيه التأكيد المنع. ولو قال أنا أحب هذا صديقي وغالي عليه لا يمكن أن يصيبه بأذى، حتى لو مهما كان لو كان أخاه لأبيه وأمه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم، هذا يقول العلماء خبر بمعنى الأمر، وإلا لو كان أمرا لقال لا يشير بحذف الياء، لكن مع ثبوت الياء هذا خبر، لا نافية وليست ناهية، لأن لا ناهية تجزم وهذا الفعل غير مجزوم فهي النافية، المعنى يعني النفي، لا يشير خبر، ولكن الخبر يأتي بمعنى الأمر وهو أبلغ من الأمر الصريح كما يقول العلماء. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، هذا يشمل جميع أنواع السلاح من سيف من سكين من خنجر من مسدس من رشاش بندقية، كل أنواع الأسلحة تدخل في هذا الحديث. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ينزع يعني يحقق ضربته ورميته، فالشيطان يجري من آدم مجرى الدم، سام مثلا يهدد بمسدس يمكن الشيطان ينزع يحرك يده فيطلق، أو سكين أو سيف يرفعه ربما ينزع الشيطان في يده فيسقط على أخيه، وهذا قد يحصل، قد يحصل سيمزح ثم يصيب، فلا يجوز المزح بما فيه خطر. يقول في الشرح جاءت ينزع بالعين وجاءت بالغين، ينزغ يعني من الوسوسة، نزغات الشيطان يوسوس له يلقي في نفسه أن يضرب فيقع هذا الشيء، وإن كان هذا نادرا لكن فيه سد الباب حسم المادة. بعض الناس يمزح بالسيارات، إذا رأى أخاه مثلا كان يريد أن يصطمه ثم يتوقف أو يميل عنه، إذا قيل شيء قال والله أمزح معه، لا، السيارة قاتلة فيها خطر، فربما أنه لم يتمكن من الوقوف أو أراد أن يمر بجواره فصدمه، أو يريد أن يذهب عنه يمينا والشخص يذهب يسارا جهة السيارة فيصطمه، فلا يجوز أن يعبث الإنسان بما فيه خطر. طيب لو أصابه هل فيه قصاص ولا دية؟ لا، بهذه الصورة، بهذه الصورة، هذه الآن كلها مزح، يعني كلها يقول أمزح، هل نقول هذا خطأ لأنه ما قصد، ولا نقول هو قاصد؟ يعني مو مثل الذي أخطأ خطأ محضا، إنسان أراد أن يرمي صيدا فرمى إنسانا، هذا خطأ محض، يعني ما قصد أن يعني يؤذي إنسانا أصلا، وظنه صيد شيء يتحرك من بعيد، أو ما رأى الإنسان رمى صيدا في إنسان بينه وبين الصيد ما رأى أصلا فقاتله، هذا خطأ محض. لكن هذا الآن يعني يدور بين الخطأ وبين العمد، ومتعمد للفعل لكنه ما تعمد النتيجة، ما قصد النتيجة. على كل حال هذا يعني الأقرب أنه يكون فيه الدية ولا يكون فيه قصاص، أنه لم يتعمد. لكن إذا لم يثبت أنه كان مازحا فالأصل إيش؟ القصاص. الأصل القصاص إذا لم يثبت أنه كان مازحا، نأخذ مسدس ويريد أن يطلق بجواره فأطلق عليه، والناس يشهدون أنه أخذ مسدس ويراه وأطلق، وهو يدعي أنه أراد أن يخوفه وأن يرمي حوله، لكنها مالت وصابت الشخص ومات. الأصل إيش؟ العمد، حتى يثبت أنه كان مازحا. وكيف يثبت؟ فهو مخاطر، فالإنسان يعني يقبل العافية ويبتعد عن هذه الأمور. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يعني ورد أنه قطع هذا الغصن، ورد أنه أزاله، ولا في تعارض بين الروايات. وجد غصن شوكا على الطريق فأخره أي بالقطع، قطعه وأزاله، هذا عمل يسير، لكن الله سبحانه وتعالى شكور، غفر له بالنية الطيبة ومحبة الخير للغير فأخره بهذه النية. والله لو نحن هذا عن طريق الناس، في لف عن طريق المسلمين لا يؤذين، والله غفر له بهذه النية، لأن هذا الدافع له المحبة، محبة الخير للناس، ولا عمل يسير. جاء في رواية عند أبي داود: لم يعمل خيرا قط، سبحان الله، دخل الجنة بهذا العمل، هو الوحيد. ليس معناه أنه ليس على التوحيد، لا، هو على التوحيد، لابد من التوحيد والصلاة، لكن لم يعمل خيرا، يعني ليس مشهورا بفعل المستحبات، هذا معنى لم يعمل خيرا قط. ولا معلوم إنسان غير موحد فهو كافر في النار، والتوحيد خير، إنسان لا يصلي على القول الصحيح فهو كافر، لكن المقصود أنه ليس مشهورا بفعل التطوعات والمستحبات إلا هذه المرة. فبعض الناس يعني عنده عزوف عن فعل الخيرات والمستحبات، ومرة من مرات فعل شيئا من هذه المستحبات، فكفاه هذا في دخول الجنة. إذن كيف بمن يطعم الأيتام والأرامل؟ كيف بمن يقضي حاجات المسلمين؟ كيف بمن يعالج المرضى بفضل وجه الله؟ يعني هذه أعمال كبار. كيف من يعلم الناس ويدعوهم إلى الله وينهاهم عن المنكر؟ يعني إصلاح الدين أعظم من إصلاح الدنيا. فإذا كان هذا الشخص دخل الجنة في عمل يسير وهو إزالة هذا الغصن، فكيف بالأعمال الكبار؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ما قال يدخل الجنة فقط، كالمجاهد في سبيل الله، أو قال وأحسبه قال: أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. أعمال عظيمة. هذا دخل الجنة، هذا يدخل الجنة بدرجات عالية كالمجاهد في سبيل الله. أشك مثل هذه الحديث تبعث النشاط والفرح والسرور في خدمة الناس، تيسير أمورهم قدر المستطاع. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أدري، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، أبو بكر نسيه، وأمر الأذى عن الطريق. أمره يعني أزله، اجعله يمر أي يزول عن الطريق. يعني إنسان أحيانا يجد في الطريق حجرا مثلا، أو يجد فيه أشياء، غصن شوك، شجرة أو حجرا أو كرتون مرمي أو خشب أو ما شابه ذلك، ويتعاجز أن يوقف سيارته وأن يزيل هذه الأشياء في دقيقة أو أقل من دقيقة. يعني ينبغي الإنسان أن ينشط. حين يجد مسامير في الطريق، هذه المسامير قد تسبب في تعطي سيارة، فينبغي الإنسان وماشي في الطريق يشوف أشياء يزيلها. وبحمد الله الطرق نظيفة ومعبدة، لكن أحيانا نادرة يكون في الطريق شيء يؤذي المارة، فليحرص الإنسان على إزالته ولا يحقرن من المعروف شيئا حتى هذه الأشياء اليسيرة. باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. في هذه ما يسميها العلماء في السببية وليست الظرفية. الظرفية يكون الشيء في داخل المظروف. معلوم أن المرأة ليست في داخل الهرة، لكن هذه تسمى سببية. عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة. والهرة معروفة، سمى القط سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا أيضا فيه تحريم تعذيب الحيوان غير المؤذي، والمؤذي يقتل بلا تعذيب. تعذيب إذن لا يجوز على كل حال، لكن المؤذي يقتل، يراح إذا قتلت فأحسن القتلة، كالوزغ والفارة ونحو ذلك. وأما غير المؤذي فلا يجوز التعرض له إلا إذا آذى. يعني الهر مثلا لو كان يفسد، يأكل الحمام، يأكل أرانب، يؤذي وكذا، فإنه يجوز قتله. إن أمكن دفعه بدون قتل فهو الواجب، يعني يعمل له مصيدة يصيده ويبعده عنه، يرميه بعيدا حتى يسلم من شره. فإن عجز ولم يتيسر فله أن يقتله بأي طريقة، لكن يختار أسهل طريقة لقتله. ويحاول يحفظ ما عنده من حمام أو أرانب وشذا، يحفظها بشبك أو شيء يحصنها من هذه القطط. هذه طبيعة القطط، إذا وجدت حمام في الأرض صغار أكلتها، إذا وجدت أرانب صغيرة أكلتها، هذه فطرتها. فالإنسان يحاول أولا أن يحفظ ما له من هذه الأشياء، بشبك أو غرفة أو كذا، وليس صعبا، عنده حمام يضع لها شبك، له باب يفتح ويغلق. لكن أحيانا ينسى وما شابه ذلك فيحصل تهجم عليها القطط وتفسد، يعني لا يقتل إلا عند الحاجة، ما استطاع أن يتفادى القتل فهو الأولى، ولا يجوز القتل إلا في حالات ضيقة، في حدود ضيقة وحالات نادرة. هذا يقول العلماء يدل على جواز حبس الحيوان الذي فيه فائدة، يعني استفيد الإنسان بحبسه، إما بالتمتع بالنظر إليه كبعض طيور الزينة وأسماك الزينة، أو بالتمتع بسماع صوته كبعض الطيور المغردة وما شابه ذلك، مثل الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوان يراها الناس، تفكرون في خلق الله، الأسود والنمور والفيلة ونحو ذلك، هذا يعني جرى عليه الناس بلا نكير، مع أن الحبس في تعذيب الحيوان ولا لا؟ لا شك أنه هذا خلاف الطبيعة التي خلق الله عليها هذه الحيوانات، فطر الله تعيش في البراري نسيم متوحشة، فكونها تحبس في مكان ضيق يخالف طبيعتها. لكن الحديث تدل به على جواز الحبس مع الإطعام، لا هي أطعمتها إذ حبستها، يعني كأنه يقول لو أطعمتها لسلمت، لكنها لم تطعمها حتى ماتت، تعذيب شديد يدل على قسوة هذه المرأة وانعدام الرحمة من قلبها. فإذا كان الشخص يعذب بالنار على تعذيب بهيمة، فكيف بتعذيب المسلمين؟ كيف تعذيب بني آدم ولسيما المسلم منهم؟ هذا شد ما يكون. أو تعذيب قريب، مثلا إنسان يؤذي زوجته، يؤذي أولاده، يؤذي من تحت يده من المسلمين، هذا شد وأعظم. هذه فيها تنبيهات، عمل يسير دخل به الجنة، هذا دخل الجنة بغصن شوك، هذه دخل الجنة بكلب سقته، فكيف بمن آذى المسلمين وكيف بمن أحسن إلى المسلمين؟ هذا فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، يكون الإنسان حريصا على فعل الخير مهما دق، وحذرا من فعل الشر مهما صغر أيضا. نسأل الله العفو والعافية. اختلف العلماء رحمه الله في صيد الطيور مع عدم الأكل، إنسان يصيد هواية صيد الطيور ثم ما يأكلها، يرميها، ما له رغبة في الأكل لكن يتلذذ في الصيد، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يقول ما يجوز، ظاهر ما يجوز، يعني هذا قتل عبث. ورد في حديث لكن في ضعف أنه يعني من الكبائر، والأبان يحسنه في الصحيحة، ذكر الكبائر قال ورجل يقتل دابة عبثا، هذا يعني من الكبائر، عد الكبائر وذكر هذا منها، حديث فيه ضعف لكن الأبان يحسن يمكن بالشواهد، ورجل يقتل دابة عبثا، هذا عبث يصيد ويرمي، لو أكل ما في مانع، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن يصيد للتمتع ثم يرمي، هذا عبث في قتل لهذا الحيوان بدون فائدة، لا يريد إلا مجرد التسلية، هذا يعني الأقرب أنه ما يجوز أن يتورع عن مثل هذه الأفعال. يعني يقتله طيب ليش ما يبيعه؟ ممكن يشتري أحد من تقول يعالج يجبر ولا ما يجبر؟ ها؟ على كل حال العلماء يقولون إذا وجد عند إنسان دابة إن عدم نفعه، يضربون مثال بالحمار الزمن، حمار الزمن يعني المحرول اللي ما يمشي ولا في فائدة منه ولا يباع ولا يستفاد منه، هذا بعضهم يقول يقتله، بعضهم يقول يطلقه في البرية، إن عاش عاش وإن مات أمر إلى الله، فيعني الأفضل أنه يطلقه في البرية، خلي في البر يأكل من الأرض والله أولى به، عاش عاش ومات مات. يمكن جاء أحد يأخذه، والخيل يوكل، بس يمكن كثير من الناس ما يشتهي لحمه، ولا شرعا جاهز لحم الخيل حلال شرعا، لكن يعني ما جرت العادة بأكله، فربما كثير من الناس يتقذر ولا يشتهي. فلو مثلا تبيع لحم خيل ما حد يشتري، فيقول الله ما يباع لحما ولا يشتهيها صاحبه، ما يشتهيها كله، صار مثل الحمار. فما هو الحل؟ بعضهم يقول يقتله، بعضهم يقول يطرقه في البر، أمره إلى الله. وإذا ذاك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد دابة سيبها أهلها فأحياها فهي له. يعني هذا معروف في السابق، كانوا يسيبون الدواب، إذا شاف أنه ما هذه ما فيها فائدة سيبها أطلقها. فمن وجدها فأحياها، يعني مثل مكسور عالجه ومريض ولا كذا وعالجه، فهو له. يعني ليس لصاحب يعود ويقول هذا بعيري ولا هذا فرسي، لا، لأنه تركه رغبة عنه، لكن لما شفي طمع فيه، ما له حق، أنه تركه رغبة عنه بخلاف الضالة. باب تحريم الكبر. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء ورداؤه. الضمير يعود إلى الله عز وجل. فمن ينازعني عذبته. يعني بعض الحديث على سبيل الغيبة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضه من كلام الله تبارك وتعالى. وفي بعض ألفاظ الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا يدل على تحريم الكبر والعز. العز الذي هو بغير حق، ترفع وتكبر، وإلا فإن العزة لله ورسوله للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه عزة بحق، يكون عزيزا بدينه، لا يعطي الدنيا في دينه، ويكون فرحا بدينه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه عزة الإيمان، هذه طيبة ومطلوبة، وهي من صفات المؤمنين الصادقين. لكن العزة المحرمة هي أن يترفع على الله وعلى عباد الله بغير حق. يعني معنى الكبر، والله أنا عزة نفسي تسمح لي، تمنعني أن يفعل كذا وكذا من الأعمال المشروعة، كما قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني ترفع عن الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. العزة فيها تفصيل. الكبر محرم على كل حال، لأن الكبر هو بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقار الناس. الكبر ما فيه تفصيل، كله حرام. العزة أو العز فيه تفصيل، قد يكون بحق، هو اعتزاز بالدين وعدم إعطاء الدنيا في دينه، وقد تكون بغير حق. يعني قوله رداء وإزاره، هذا مثل قوله تعالى: ولباس التقوى، سماه لباسا، ولباس التقوى ذلك خير. ومثل قوله تعالى: فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني يسمي لباسا لأنه ملازم، يلازم كملازمة اللباس. ولباس التقوى، لباس التقوى شبه باللباس المحسوس، لأنه يلازم الإنسان ويمنعه من القبائح، كما أن اللباس يستره ويستر قبائحه. هذا يستر القبائح الحسية، وهذا يستر القبائح المعنوية، وكلاهما ملازم للشخص. هذا لباس حسي وهذا لباس معنوي. فذلك لباس الجوع والخوف، يعني جوع يستمر ويدوم حتى يكون كاللباس ملازما. أما الجوع العارض ما يسمى لباسا، يدل على الجوع طويل. فأذاق الله لباس الجوع والخوف. هؤلاء هم أهل مكة، كم سلط الله عليهم الجوع؟ 7 سنين. سبع سنين حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة من شدة الجوع، فيرفع أحدهم رأسه للسماء فينظر كالدخان، يرى كالدخان من شدة الجوع. سبع سنين صار لباسا ملازما، هذه مدة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة قال اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أي قحط، حصت كل شيء كما يقول المسعود حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة من شدة الجوع. عاقبهم الله لأنهم كفروا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وحصروه في الشعب وأجاعوا المسلمين جوعا شديدا، حتى إن بعضهم كان يأكل الجلود. سعد بن أبي وقاص ذهب يبول، فلما بال سمع قرقعة فتوقف ونظر، وإذا هو جلد منطمر تحت التراب، فأخذه وغسله ودقه وأكله. سبحان الله، شوف من شدة الجوع سأل يأكل كل شيء، والصحابة كل ورق الشجر في بعض الغزوات، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم جزاء وفاقا، لأنهم حصروا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في شعب أبي طالب سنتين حتى أكلوا الجلود من شدة الجوع، فعاقبهم الله بجوع مثلها وشد سبع سنين. هذا يدل على تحريم الكبر وأن المتكبر من أهل النار، هذه من أوضح وأبرز صفات أهل النار والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل النار كل جواض عتل مستكبر، هذه أبرز صفة لأهل النار، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هو رد الحق، هذا متكبر، تقول يا أخي أنت ترك مسبل ثوبك هذا حرام ما يجوز، يرده يقول ما لك دخل، ولا أنت تعلمني ولا علم نفسك، يرد الحق ما يقبل، إما احتقارا للشخص أو إثارا للهوى ما يقبل، مع أنه يعرف أنه حق لكنه يرد، بخلاف الذي لم يتبين له والمسألة فيها خلاف ويرى الجواز هذه مسألة ثانية، لكن عرف أنه حق ورده هذا متكبر. واحتقار الناس، يحتقر الناس يقول هذا كذا، هذا فقير، هذا أعرج، هذا كذا، يحتقر أصحاب العهات، يحتقر الفقراء، يحتقر مثلا من أجل النسب وأشياء من هذا القبيل، يرى أنه له نسب عالي وأنه أصحاب الشرف والجاه والمال، فكل من كان دونه في هذه الأشياء حقره، وهذه ليست أمورا يترفع بها، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء امتحان لحكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، هذه حكمة دنيوية، لو كان الناس كلهم أشرافا ما وجد أحد يخدم أحدا ولا لا، والناس بحاجة لخدم، ما وجد خياط، ما وجد خباز، ما وجد كناس، ما وجد لحام، ما يوجد أحد يقوم بهذه الأعمال، كل الناس يريدون يكونوا في مناصب عالية وظائف رفيعة، فلا أحد يباشر هذه الأعمال ولا فلا تقوم الحياة، هذه حكمة دنيوية، وأيضا حكمة أخروية الابتلاء والامتحان، الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد هل يتكبر بهذا الجاه أو يشكر ويستعمله بطاعة الله. نسأل الله التوفيق. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى. وعن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى أن يحلف، الحلف يسمى الألية كما قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم السعة، يعني لا يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك والعياذ بالله. يعني هذا أمر عظيم، هذا الشخص تطاول على الله سبحانه وتعالى، تعدى حدوده وتطاول على الله وحلف ألا يغفر الله لفلان. صحيح فلان عاصي، لكن الأمور بيد الله، الماء والرحمة بيد الله، هذه رحمة الله وسعت كل شيء. كيف جزم أن الله سبحانه وتعالى لا تسع رحمته هذا الشخص مع أنه مسلم لكنه عصى؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أشخاص معينين من الكفار وهم مشركون محاربون، قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب على بعضهم كأبي سفيان سهيل بن عمر. فكيف تحكم على مسلم بأن الله لا يغفر له؟ هذا فيه كبر من جهة، وفيه احتقار لأخي المسلم، وفيه تطاول على الله وتحجر لرحمة الله تبارك وتعالى. لكن الحديث فيه إشكال ذكره العلم واختلفوا في الجواب عليه، وهو كيف حبط عمله بهذه المعصية، يعني هذه ليست كفرا هذه معصية، كيف حبط عمله دخل النار بهذه المعصية؟ نقول يعني في الجواب أن دخول النار لا يلزم منه الخلود، لا يلزم منه الخلود، يعني أحبطت عمله هذه معصية كبيرة عظيمة فيها تطاول على الرب جل وعلا، فأحبطت عمله لأن هذا العمل صار فيه منة على الله، فعمله بالعدل فأبطل عمله، ولا يلزم أن يخلد في النار. حبط عمله دخل النار ليريه الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد يحجر عليه وأنه يرحم من يشاء ولا يلزم الخلود. بعضهم يقول لعله كفر بهذه الكلمة، لعله كفر أنه قالها يعني مستهينا بالله ومتنقصا لله فصارت كفرا، فعلى حسب ما قام في قلبه، والأصل هذه الكلمة ليست كفرا. قال والله لا أغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أو والله لا يرحمك الله، هذه ليست كفرا في الأصل، لكن قد يقوم في قلبه استخفاف بالله استهانة به، هذه أمور قلبية الله أعلم بها، لكن ظاهر حال أو الأصل أنها ليست كفرا، فلازم من الحبوط الخلود في النار. لا شك لو تاب تاب الله عليه، هذه قاعدة، من تاب تاب الله عليه، لكن هذا الشخص ما ذكر أنه تاب، وذلك لما اجتمعوا عند رب العالمين كما جاء في السنن قال الله عز وجل لهذا العاصي اذهبوا به إلى الجنة وهذا يرى، ثم قال لهذا أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. الله عز وجل يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، غضب من هذه الكلمة، غضب عليه حتى لقيه وهو غضبان عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الكلمات، قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، يعني ما تاب منها استمر عليه حتى لقي الله على هذه الكلمة والله ساخط عليه. والعجيب أنه ما يلقي لها بالا، هذه مشكلة، ما يلقي لها بالا، لو علم أن الله ساخط عليه وفيه خير ربما تاب، لكن استهتار استخفاف بالله وبشعائر الإسلام ومر الدين، هذا يحصل من السفهاء وضعاف الإيمان ومتكبرين، ما يبالي، يلقي بالكلمة أيا كانت وهو يضحك ولا يبالي، لكن من كان في قلبه خوف من الله فإنه يحاسب ويزن كلامه، وإذا زل على طول يستغفر ويخاف، وإذا شك في الكلمة استغفر، استغفر الله استغفر الله، يقول دعاء كفارة المجلس في آخره يحرص عليه حتى يكفر عنه. المؤمن حذر يخاف، يخافون ربهم من فوق، قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب ولمن خاف مقام ربه جنتان. فرق بين المؤمن بين المنافق أو الفاجر، صلى الله عليه وسلم. ما يجوز الدعاء على المسلم بأن يكفر، ما يجوز. لكن لو دعا على كافر بأن لا يؤمن ما في مانع، كافر محارب ودعا الله أنه لا يؤمن ما في مانع. موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه أن لا يؤمنوا، قال ربنا إنك، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبي على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأجيبت دعوتكم، آمن فرعون لما رأى العذاب، لما رأى العذاب قال آمنت، لكن لم ينفع لأنه رأى العذاب. ولكن دعوة على مسلم بأن يكفر لا، لكن دعوة عليه بأن يفسق هذا له أصل. سعيد بن زيد رضي الله عنه لما خاصمته تلك المرأة اسمها أروى، دعت عليه أنه غصب شيئا من أرضها وشكته على مروان، كبر ذلك على سعيد رضي الله عنه وبشر بالجنة، كيف يغصب أرضا وهو والغصب من أكبر الكبائر غصب الأرض، قال أنا أخذ من أرضي شيئا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا اللهم عمي بصرها واقتلها. لا مو بهذه القصة، لا هذا دعاء سعد بن وقاص، يعني وهمت، دعاء سعد بن وقاص هو في البخاري لما اتهمه شخص بأنه لا يحسن يصلي، فقال إيش اللهم لا اللهم أطل فقرة، اللهم أطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن والعياذ بالله. فكان قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وهو يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، نسأل الله العافية. ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام اللهم استجب لسعد إذا دعاك، دعاه مظلوما أنه دعا عليه فرية كذب أنه شكا عند عمر رضي الله عنه وادعى أنه ما يحسن يصلي، فهذه يعني ظلامة ظلم مرير، فدعا عليه سعد. فعندما يقولون يجوز يدعى عليه بأن يقع في فتنة، لكن الدعاء بالكفر هذا ما أعرف له أصلا، الإنسان ما يدعى على الإنسان أنه يكفر، لو دعا على كافر لا يؤمن له أصلا، دعا على مؤمن يفسق فله أصلا، من أجل أن يعذب على هذه المعصية. مثل لو قال اللهم أدخله النار أو اللهم أهلكه، اللهم دعا عليه أن يعذب، فالدعوة هذه تستجاب إذا كانت المظلوم ويعذب في الآخرة، هذا دعا لأن يفعل المعصية من أجل أن يحصل له عذاب في الآخرة، هذا من باب العدل، الدعاء عدل والصبر فضل. لكن الإنسان أحيانا ما يستطيع يصبر من شدة الظلم يدعو وهو معذور، دعاؤه هنا يعني شيء ما يستطيع أن يتحمله فيدعو وهو معذور في دعائه. نعم يعود، لا شك إذا كان الكافر إذا تاب رجع عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، مفهوم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، مفهومه أنه إن لم يمت وهو كافر لم يحبط عمله. إنسان حجة الفريضة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يؤمر بالحج ثاني ولا ما يؤمر؟ ها؟ لا ما يؤمر، لأن عمله رجع له بالرجوع، عمله رجع بعد أن رجع إلى الإسلام، لأن شرط الحبوط أن يموت على الكفر. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، إذن الشرط شرط الحبوط أن يموت على الكفر، فإذا لم يموت على الكفر لم يحبط عمله، يعود إليه صلاة زكاة صيام حج كله يرجع إليه. هذا رحمة من الله، ترغيب في الرجوع، ترغيب في الرجوع إلى الإسلام، إنسان يصلي له 40 سنة وحج واعتمر وتصدق وزكى وفعل أعمالا كثيرة ثم استهواه الشيطان وكفر بترك الصلاة أو بأي مكفر ثم ندم ورجع، إذا علم أن أعماله كلها ستعود تشجع على الرجوع. لا شك سنستغفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. والحديث الآخر: اللهم نعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. سنعمم أنه قد يزل وما يعلم فيستغفر من الجميع، صلى الله عليه وسلم. باب فضل الضعفاء والخاملين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. الله أكبر. أشعث يعني إنسان ما يهتم بتسريح شعره، ما يهتم بالمظهر ولا يهتم باللباس. وفي حديث عند النسائي يقول عليه الصلاة والسلام: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لا بره، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. هذا ليس فيه يعني حث على الشعث والغبر والغبرة وترك يعني اللباس الجيد، لا، لكن هذا يعني صار أشعث أغبر لأنه مشغول بطاعة الله، ليس متعمدا، يعني يغفل عن تسريح شعره لكثرة انشغاله بالطاعة وليس تعبدا لله بالوسخ والغبرة. مع أنه أشعث أغبر يعني يصيبه الغبار، وليس يعني وساخة له رائحة كريهة وما شابه ذلك. وذي طمرين يعني له لباس متواضع لأنه ليس من أهل الدنيا، ما يبالي بجمع الأموال وكذا، في الغالب أن كسبه ضعيف ويلبس لباسا متواضعا أنه لا يبالي بالدنيا. لكن إذا أنعم الله على العبد فالسنة أن يتجمل ويكون وسطا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن إذا لم يكن عنده رفيع الثياب لكثرة انشغاله بالعبادة وإهماله للدنيا طلب المال صار محمودا. هذا من باب يعني أنه ليست الدنيا همة، لكن ما يتعبد لله يتقصد الأوساخ واللباس الرث يتعبد به لله، فرق بين هذا يعني الجمع بين الحديثين. الأول فيه ذم لمن أقسم على الله: والله لا يغفر الله لك. وهذا فيه مدح لمن أقسم على الله. كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا في نهي أو ذم وهذا في مدح. إذن قد يقول قائل: ما حكم الإقسام على الله؟ كيف نجمع من الحديث؟ نقول في تفصيل: من أقسم على الله على الوجه المذموم الأول فهو حرام. ما هو الوجه المذموم؟ أقسم على الله أولا في أمر ليس طيبا، أمر شر. أقسم على الله بماذا؟ أن يدخل أخاه النار. هذا خير ولا شر؟ شر. يعني هذا أولا. ثانيا أقسم على الله معجبا بنفسه. ثالثا أنه أقسم على الله بتحجر رحمة الله، يعني اعتداء على الله، يعني فيه كبر في نفسه واحتقار لأخيه، إرادة الشر لأخيه، وفيه تطاول على الله. ثلاثة أشياء يعني في نفسه وفي أخيه وفي حق الله تبارك وتعالى. الثاني عكسه تماما: أقسم على الله حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ثانيا يقسم بأمر خير كما أقسم البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، أن يمنح الله أكتاف أن يمنح الله المسلمين أكتاف العدو، يعني أن ينصرهم على العدو وأن يجعله أول شهيد. هذا قسم الله في أمر محمود، أمر طيف نصر المسلمين على الكفار في تلك المعركة التي اشتد فيها القتال، لأن اشتد القتال ودخلوا حديقة ولها أسوار لها باب وأغلقوه، صعب القتال جدا، لمسيلمة وأصحابه، فقالوا يا براء أقسم على ربك، على ربك. الظاهر في اليمامة اللي أذكرنا في معركة اليمامة، قالوا أقسم على ربك يا براء، فأقسم، فنصرهم الله تبارك وتعالى، ودع الله أن يكون أول الشهيد أو أن يكون شهيدا فاستشهد رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا عكس هذا، هذا أولا أنه عبد صالح متواضع، لأنه يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني لا يهتم بالمظهر وليس عنده جاه ولا يعرف الناس ويدفعونه لأنه لا يعني جاه له عندهم، فهو متواضع مع ما عنده من الإيمان والخير. وثانيا أنه يقسم بشيء نافع للمسلمين، وثالثا أنه حسن ظن ليس تطاول على الله وتحجرا، لأنما أقسم حسن ظن بالله تبارك وتعالى. لكن هل هو إذا قلنا أنه جائز، يعني هذا الحديث الآن يدل على إيش؟ على جواز الإقسام على الله بهذا بهذه الصورة، لكن هل هو مستحب ولا جائز فقط؟ نقول لا، ليس مستحبا، إنما الحديث يقول لو أقسم على الله لأبره، وفعله أنس ابن النضر رضي الله عنه كما في الصحيحين، حديث معروف، والله لا تكسر ثنية الربيع. أقسم شيء مفيد، شيء طيب، أقسم أن تسلم الربيع من القصاص، أن كسر السن لا شك أنه صعب مؤلم جدا، فحلف أقسم على الله أن تنجو أخته من القصاص برضا أصحاب الحق، أنه ما يمكن يسقط إلا إذا رضوا، فليس في ضرر على أحد، قبل الدية، هذا خير، كأنه أصلح بينهم. فإذا أقسم على الله، أولا أنس من النظر من خيار الصحابة، ومعروف موقفه في أحد لما قتل، وجد فيه 84 وبين ضربة وطعنة ورمية، وقصته مشهورة في أحد رضي الله عنه، فهو من خيار الصحابة، وأقسم على الله حسن ظن بالله وفي أمر نافع وليس في ضرر. إذن هذه الصورة يجوز وليس مستحبا. لماذا نقول إنه ليس مستحبا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله لم ينقل أنه فعله ولا مرة، ولا لا؟ في أحد يذكر حديث يعطينا إياه؟ ما نعرف شيئا، ولا مرة أنه أقسم على الله تبارك وتعالى أنه أحب الخلق إلى الله، خليل الله، ولم يرد أنه أقسم ولا مرة، لكنه أقر من أقسم، لو أقسم على الله لأبر. وكذلك الصحابة رضي الله، أبو بكر كم مرة أقسم على الله؟ ما يعرف شيء. عمر كذلك، عثمان، علي، بقية العشرة ما يعرف، يعني ما يعرف عن الصالحين أنهم كانوا يقسمون على الله. ثم في مخاطرة إنسان يقسم على الله، في مخاطرة، في تزكية للنفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب، هذا للتقليل، يعني رب يؤتى بها للتكثير والتقليل، يعرف من السياق، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا التقليل ولا التكثير؟ التكثير، يوم القيامة في كل موطن من المواطن يتمنون أن أسلموا، وأحيانا يراد بها التقليل مثل هذا الحديث، رب أشعث أغمر، يعني قد يوجد لكنه نادر جدا، قليل جدا. إذن هذا قليل، ما الذي أعلمك أنك منهم حتى تقسم على الله تبارك وتعالى؟ فلا شك في مخاطرة تزكية للنفس، وقد إذا أقسم شخص على الله ولم يحقق قسمه قد يصير له أثر سيء عليه، أنه يعني يقول أنا لا قيمة عند الله ولا قدر لي، فيكون هذا سببا في انكساره وإحباطه وما شابه ذلك. فإذا نقول الجواز فقط ولا ينبغي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل بهذه الصورة فإنه ناجي ما يأثم. نسأل الله التوفيق وفق الله الجميل وحب ورضا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.